إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذا اليوم، هو يوم الجمعة 23 من شهر ذي الحجة لعام 1435 الهجرة النبوية، أستأنف مع الإخوة في السودان التعليق على شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف. لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، هذا هو النص حسب المخطوط في كتاب شرح السنة، في المطبوع الموجود في طبقات الحنابلة. واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوب بعد ذنوب، ليس كما في المخطوط ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، كذلك في المطبوع ولو عذب أهل السماوات والأرض هكذا. كذلك لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظلم، هكذا في طبقات الحنابلة. كذلك في المطبوع والخلق خلقه، وكذلك في مطبوعة الرداد وغيره، وهو كما في المخطوط الخلق خلقه والدار داره. كذلك في المخطوط كلمة ليست واضحة بعد قوله وهم يسألون، كأنها عنه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عنه، غير واضحة الكلمة عنه. كذلك في المطبوع ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، موضوع طبقات الحنابلة، والذي قرأت لكم لعله إن شاء الله تعالى في بداية الدرس هو أسلم شيء في قراءة النص، والله تعالى أعلم. قوله رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، واعلم أيها السلفي أنه لا يدخل الجنة أحد من الخلق ممن كتب الله له الجنة إلا برحمة الله، إلا بسبب رحمة الله، أي ليس بثمن عمله، وليس لأن الله يجب عليه أن يدخل الجنة فلان أو علان، لا، وإنما ربنا عز وجل يعطي الجنة من يشاء برحمته وبفضله، برحمته أي لأن الله عز وجل من صفاته الرحمة، وهذه الرحمة واسعة، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. ومن رحمة الله الواسعة بعباده، ومن رحمة الله بعباده أنه يدخل الجنة من يشاء برحمته بشروط وضوابط بينها رب العزة والجلال، أن هذه الجنة لا يدخلها كافر، أما غير الكافر فإن الله يدخل من يشاء برحمته، حتى العاصي الظالم لنفسه الذي لم يشكر نعمة الله وجاء يوم القيامة ب99 سجلا من الذنوب والآثام، كل سجل منها مد البصر، ولم يأتي يوم القيامة إلا بكلمة لا إله إلا الله بشرطها. فهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، جيء بها ببطاقة، حتى قال الرجل وما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات، لكن هنا أمر هام، وهو أن الذي سبب له دخول الجنة رحمة رب العالمين قبل هذه البطاقة، إذ لولا أن الله عز وجل رحمه لما أمكنه من أن يقول لا إله إلا الله، فكل شيء من الله وإليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لابد أن يفهم هذا الكلام على وجهه الصحيح، أن الجنة لن يدخلها أحد من الخلق إلا برحمة الله، إلا برحمة الله، هو الذي يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لكن كما ذكرت لكم بشرطه وبشرعه الذي وضعه رب العزة والجلال. فقوله رحمه الله واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرح للناس أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة برحمة الله هو نفسه صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعده؟ وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك أن الجنة هي سلعة الله غالية، وهي ثواب جعله الله عز وجل لمن يستجيب لأمره ويجتنب نهيه، وليست هذه الجنة واجبة على الله، وإنما هي شيء تفضل الله به على عباده. فالخلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه لا شريك له، خلقنا ولم نكن شيئا، أعطانا رزقنا، وهب لنا الآلات التي نتحرك بها، هو الذي أعطانا هذا الجسد وخلق هذه الروح وركب الروح والجسد وجعلنا بشرا أسوياء، وأقدرنا على أن نقول لا إله إلا الله، أقدرنا على العبادة، أقدرنا على الصلاة، أعاننا على الصيام، أعاننا على الحج، أعاننا على الزكاة. النفس الذي نتنفسه لا نستطيعه إلا بإعانة الله وبإقدار الله لنا، فصلاتنا وصيامنا وتوحيدنا وقيامنا وجميع أعمالنا من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فبأي شيء نستحق الجنة إذن؟ إن كان كل عملنا هو بفضل من الله، فهل الجنة ستكون بشيء آخر غير فضل الله؟ لا والله، بل هي بفضل الله. وإنما جعل الله عز وجل الجنة مكافأة منه ونعمة منه وفضلا منه لمن عمل بالصالحات وجاهد نفسه. فالله عز وجل عليم حكيم، يعلم أن فلانا يستحق الجنة فأكرمه بها وأقدره على أعمالها، والعبد هو خالق، والله عز وجل خالق للعبد وفعله، والعبد مخلوق وفعله مخلوق، لكن له إرادة وله قدرة، وهذه الإرادة والقدرة مخلوقات من مخلوقات الله، ولا يكون فعل من أفعال العبد إلا بإذن الله وإرادته وعلمه السابق وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ. لكن لا يعني أن العبد مجبور، بل هو مسير مخير، فهذا راجع إلى القدر. ولكن المقصود أن جميع الأعمال التي نعملها هي بفضل الله ورحمته، وكذا جزاؤها الجنة بفضل الله وبرحمته. فيجعل العبد ينظر إلى الله نظرة توحيد وإخلاص وإرجاع الأمر كله له عز وجل. كذلك نعم الله علينا كثيرة وذنوبنا وفيرة، فلو أننا قارنا بين أعمالنا التي نعملها لوجه الله وبين ما يجب علينا لذلك لشكر النعم لوجدنا أن أعمالنا تقصر. بل تفكر أيها السلفي، تفكر أيها المسلم بحديث البطاقة، وانظر كيف غفر الله لرجل مسيء في حياته ليس له حسنة إلا التوحيد، فدخل بها الجنة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، التي أعدها الله لأحبائه، التي أعدها الله للمؤمنين به، دخلها مثل هذا الرجل. فالله عز وجل رحيم ورحمته وسعت كل شيء، فنحن نكل أمرنا إلى الله ونتوكل على الله ونرجو رحمة الله، ولا نغتر بأعمالنا، ولا يصيبنا العجب والغرور، فإن هذا مهلك وللنار مدخل. فيا أيها الإخوة، علقوا قلوبكم بالله والجأوا إليه، ولا تتكلوا على أعمالكم، بل توكلوا على الله وارجو رحمة الله فهو الذي يرحم وهو الذي يغفر وهو الذي يعفو. يا عبد الله إذا أسأت إذا أذنبت فبادر بالتوبة وعاجل بالأوبة إلى الله، فالله يحب توبة التائبين، والله عز وجل يحب عبده إذا أذنب أن يتوب وأن يقول أستغفر الله. أظهر انكسارك للرب عز وجل، أظهر ضعفك وذلك وافتقارك إليه، واعلم أن الله عز وجل لن يعذبك بذنب لم تقترفه أو تكن سببا في اقترافه. قال رحمه الله: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. فالله عز وجل حكم عدل وليس بظلام للعبيد، فالله عز وجل يتجاوز عن السيئات ويعفو عن الخطيئات، ولا يحاسبك إلا على ما فعلت، وكثيرا ما يعفو، ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. يعني أن الله عز وجل لو عذب جميع من في السماوات والأرض لعذبهم على ما عملوا، ولخل بينهم وبين نفوسهم ليقترفوا ما به يستحقون العذاب. فالله عز وجل هو الذي يرفع وهو الذي يخفض. فالله عز وجل لو عذب من عذب من خلقه فهم ملكه وهم عبيده، ولو شاء لسلط عليهم الذنوب والآثام فاستحقوا العقاب. وليس معنى الحديث أن الله عز وجل يعذب من أطاعه ويرضى عمن عصاه هكذا مطلقا، ليس معناه أنه يدخل الجنة الكافرين الجنة ويدخل المؤمنين النار، هذا ليس من العدل ولا يفعله الله عز وجل. ولكن رب العزة والجلال يدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار، ولو عذب من عذب فإنما يعذبه لأنه مستحق للعذاب غير مستحق للرحمة، فهذا راجع إلى الله من هو إليه. إن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله عز وجل هو خالقنا ومالكنا، ولو شاء لسلط علينا ذنوبنا لندخل النار. فلذلك نسأله دائما أن يعفو عنا وأن يجنبنا الشرور والآثام. قال رحمه الله: ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لأنهم ما أدوا شكر النعم التي أعطاهم، ولو شاء لسلط عليهم الذنوب والآثام وما يستحقون به العذاب. قال: لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، هكذا في المخطوط إنه يظلم، هكذا لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، الله عز وجل عليم حكيم يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها ويتصرف في ملكه. وقول البربهاري رحمه الله: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، هذا مأخوذ فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في محاورته للحاضر اليهودي الذي اعترض على القدر، وفيه أنه هل أعذبك على شيء لك أم له، يعني أنت عبده وأنت في ملكه، والله عز وجل يعذب من خلقه وملكه. فلذلك لا يكون ظالما لأنك خلقه يفعل ما يشاء، فهو سبحانه وتعالى بما أنه هو الذي خلق لا ينسب إليه ظلم من خلقه، لا ينسب إليه ظلم من خلقه إذا فعل فيه ما يشاء، إنما الظالم الذي يأخذ ما ليس له، ما لا يحق له. وبعبارة يعني أخرى هو الذي يضع الأمور في غير مواضعها اللائقة بها. فكلام الإمام البربهاري صحيح، وإنما الذي أنكره شيخ الإسلام وبعض العلماء هو مع تعريف المتكلمين أن الظلم هو تصرف في ملك الغير بغير إذنهم هكذا مطلقا، هذا غير صحيح ولا ينطبق على الله الذي قاله هنا، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، يعني ما لا يحق له. هذا كلام دقيق وصحيح ومأخوذ مما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كلام عن ابن عباس تلقته الأمة بالقبول وإن كان في إسناده نظر. قال رحمه الله: والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق يعني أنه سبحانه هو خالق كل شيء، له الخلق يعني أن الله عز وجل هو الذي يخلق، فالله خالق كل شيء من المخلوقات، له الخلق ملكا يعني المخلوق، إذا أريد بالخلق هنا المخلوق. وله الخلق أيضا فعلا يعني أنه من صفاته الخلق، وهو الخالق اسما يتضمن صفة الخلق. فالخلق يراد به المخلوق ويراد به نفس الفعل، فعل الخلق. فالله عز وجل له الخلق يعني فعل الخلق يقوم به، فهو يخلق بفعله. والأمر يعني القول، كن فيكون، وأمره الأمر الشرعي والأمر الكوني الذي قدره وقضاه. فالله عز وجل له الخلق وله الأمر، وفرق بين الخلق والأمر، يبين أن الأمر الذي بقوله كن ليس مخلوقا، وأن القرآن الكريم الذي هو كلام الله المشتمل على الأوامر والنواهي أنه غير مخلوق، لأن الله فرق بين الخلق والأمر، فلا يكون الأمر مخلوقا لأنه كلام الله، وكلام الله صفته كالخلق صفة الله. فالله من صفاته الخلق، من صفاته الرزق، من صفاته الإحياء، من صفاته الإماتة، من صفاته التدبير، من صفاته الكلام، الأمر والنهي من كلام الله عز وجل. فالله له الخلق وله الأمر. قال: له الخلق والأمر، فهو خلق المخلوقات بفعله الخلق وبقوله كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فله الخلق والأمر، وجميع المخلوقات هي مخلوقات الله، وجميع الأوامر هي أوامر الله كلامه، فهو عليم حكيم يتكلم بالحق، كلامه حق وصدق، من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال: الخلق خلقه في النسخ المطبوعة، والخلق خلقه، أما في المخطوط الخلق خلقه، يعني هذه المخلوقات هي مخلوقاته، ملكه، والدار داره، أي هذه الدار الدنيا هو الذي خلقها وأسكنها خلقه. فهذه الدار، دار الدنيا، هي مخلوقة من الله، ودار البرزخ، ودار الآخرة، ودار الرحم لما يكون فيها الإنسان في بطن أمه، هذه كلها مخلوقات الله، ودور لله عز وجل خلقا وإيجادا. لا يسأل عما يفعل، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا حقا، ولا يكون الشر في فعله أبدا، والشر ليس إليه، فلا يسأل عما يفعل، لأنه هو الإله الرب المتصرف الذي اتصف بالعلم والحكمة ونفى عن نفسه الظلم ونزه نفسه عنه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. قال سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا يظلم، لا يظلم الناس، لا يظلم مثقال ذرة، فما دونها ولا أكثر منها. نفى عن نفسه الظلم مطلقا، فلا يسأل عما يفعل، فلا حاجة للسؤال عن فعله لأن فعله كمال. ولكن الخلق فيهم نقص بحالهم وضعفهم وخلقتهم، فلذلك هم يسألون كلهم عرضة للسؤال، لا يستثنى أحد، وهم يسألون لأن الله عز وجل هو الذي لا يسأل عما يفعل. هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. أما المخلوق فهو يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل: لما فعلت كذا؟ هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، يسأل من المخلوق، من البشر فيسأل. أما الله لا يسأل، لأن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها كمال، لكن يطلب منه، يطلب منه طلب، يعني كما يقال دعاء، يدعى الله عز وجل يدعى. أما يسأل سؤال من الأعلى لمن هو دونه فلا يكون، لأنه ليس شيء فوق الله، لأن الله عز وجل الأعلى. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني يسألون عن الله، يسألون عن أفعالهم. ولكن لا يعني هذا أن الخلق يسألون سؤال حساب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نقش الحساب فقد هلك. هذا شيء آخر، لكن المقصود عن الأفعال التي يفعلها، فليس هو منزها عن السؤال، فليس هو منزها عن السؤال، فالمنزه عن السؤال هو الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يقال لما وكيف، يعني لما فعلت يا الله كذا، ولما شرعت كذا، وكيف تشرع كذا. هذا السؤال سؤال المحاققة، هذا لا يقال لله عز وجل. لكن السؤال عن الحكمة الموجودة في الكتاب والسنة هذا لا بأس به، لا سيما إن كانت منصوصة. لا يقال لله عز وجل سؤال محاققة وسؤال استنكار. لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، لأنه الخلق خلقه، والأمر أمره، والشرع شرعه، والدين دينه، فهو يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونحن لا نقول لماذا أمر الله بالصلاة والزكاة وكذا، لا، إنما نطبق ونسلم أمرنا إلى الله، وإذا هناك حكمة نسأل عن الحكمة. وبهذا القدر أكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم. معلش أعيد السؤال، ما سمعته جيدا؟ المذي بإجماع العلماء هو نجس، المذي بإجماع العلماء نجس، ويجب عند وقوعه غسل الذكر، واختلف العلماء في غسل الأنثيين. أما إذا وقع في الثياب فيجب غسل ما تيقن أو ظن أنه وقع فيه. نعم، والله أعلم. أيضا ما سمعت، معذرة، أنا عندي تشويش في الهاتف. أعد الكتاب ماذا؟ لمن؟ والله أنا يقول مفتاح تدبر السنة لا أعرفه، وخالد اللاحم لا أعرفه. نعم. إخواني، هذا زعيم الإخوان في المدينة. نعم. الكتب التي تؤلف في مسائل الجهاد ينبغي أن يؤخذ من الموثوق في دينهم الذين عرفوا بالسنة، فالذي يعرف باضطرابه في المنهج ويعني مخالفته للسلطان بالمنكر، فمثل هذا لا يؤخذ عنه مثل هذه المسائل. نعم. الشيخ الأبيكي ماذا به؟ هو من المشايخ السلفيين وعنده مسائل أخطأ فيها لا يتابع عليها. نعم. إذا قيل أن فلان من أهل البدع فهذا يقتضي التبديع، فأهل البدع يعني أصحاب البدع الملازمين لها، كما يقال أهل الأهواء والبدع يعني أصحاب الأهواء والبدع، ليس من وقع في بدعة دون أن يعلم حكمه وهو من أهل السنة لا يقال فيه من أهل البدعة. نعم. حياكم الله وأهلا بكم، إن شاء الله موعد إذا كان الأسبوع القادم في مجال أيضا كلموني قبلها بيوم كالعادة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.